أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى أصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. وروى البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما. قال: من أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يحدث عن آداب المسجد، أدب من الآداب التي ينبغي على المؤمن أن يحافظ عليه، وهو عدم رفع الأصوات في بيت الله سبحانه. لا يرفع الصوت إلا لسبب من الأسباب: إمام يصلي بالناس، كان درس دروس العلم، قراءة قرآن، الأشياء التي يستفيد منها الناس. أما الإنسان يرفع صوته ببيع أو بشراء أو بإنشاء ضالة أو بتعريف ضالة، هذا كله ممنوع في المسجد، لقوله قول عبد الله بن عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة. إذا لا يشتري إنسان ولا يبيع، والمقصود بذلك العقد، العقود. إنسان يعقد مع الآخر: عايز أشتري منك كذا، تجيب لي كذا، بكام، بكذا، لا بكذا، وهذا البيع. لكن فرضنا أن إنسانا كان له على آخر مال، اشترى منه سلعة في وقت معين وصار عليه أن يدفع الثمن الآن، فجاء في المسجد وقال: خذ مالك، من غير كلام كثير ولا مساوم ولا شيء، هذا جائز، هذا جائز. لكن العقد نفسه، تبيع السلعة بكام، ببيعها بكذا، لا خليها بكذا، لا أتاري، طب شرط يكون كذا، هذا كله حرام، ممنوع بداخل المسجد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: المساجد لم تبنى لذلك، المساجد لم تبنى لذلك. إلا أن يكون بقى عذر من الأعذار، كأن يكون إنسان معتكف في المسجد ويريد شراء شيء من إنسان يمر أمام المسجد، يبقى لا يكون فيها شيء من المساومة، مجرد ما يعطي له المال ويأخذ منه، إذا كان يأخذ خبزا يأخذ شيئا فيدفع ويأخذ، هذا لضرورة الاعتكاف أنه معتكف في المسجد. فإذا وجد من يشتري له ذلك يبقى ليس له أنه يعقد صفقة مع أحد وهو بداخل المسجد. نهى أن تنشد فيه ضالة، وذكرنا في الحديث السابق أن الذي ينشد الضالة بمعنى يناجي عليها: ضع مني كذا، من لا كذا. فالذي يقول ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قول له لا ردها الله عليه، لا ردها الله عليه. هنا المقصود من هذا الدعاء إن إنسان يتأدب، إن في بيت الله ما يستحلش أن يرفع صوته في بيت الله سبحانه تبارك وتعالى، حتى لو بينادي على حاجة ضيعة، يطلع برا المسجد وينادي على اللي هو عايزه خارج المسجد. أما داخل المسجد فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو نفسه فعل ذلك لما رأى رجل ينادي في المسجد على جمل ضاع منه، قال: من يدل على الجمل الأحمر؟ ضع منه جملا أحمر. فهو في المسجد أهم ينادي على الناس: من يدل على الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رده الله عليه، لا رده الله عليه، إن المساجد لم تبن لهذا. هذا فيه تأديب لهذا ومنع لغيره من أن يقع في ذلك. لما يلاقي أنه حيقول ضع مني جمل، طيب ما يرجع لك شهد الجمل، يقوم يخاف الإنسان بعد ذلك أن يقف في المسجد يضيع هيبة المسجد وحرمة المسجد. وما ضاعت هيبة المساجد إلا بذلك، أن الإنسان يترخص فيها ويرافع صوته بأي كلمة يقولها، الثاني يقلده، الثالث يقلده، ينشأ جيل جديد ما هوش فاهم حاجة، يقلد القديم، وبعدين يطلع لك بعض الجهلة والحمقى والمغفلين يقول لك: إيه الدليل على ذلك؟ لا أرى في كتب ولا يعرف دليل ولا يعرف سنة ولا يعرف حاجة، وببساطة كده يقول لك إيه هذا يا أخوان الدليل أهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمنع من ذلك، والذي يقول قولوا لا ردها الله عليه، الذي ينشد الضالة في المسجد قولوا لا، وأي شيء أعظم على الإنسان من فلوس مضاعف منه، ومع ذلك ليس له أن يرفع صوته في المسجد، يبقى غيره ممن يفتح باب المناقشات في أشياء لا داعي لها من أمور الدنيا أو غيرها ويرفع صوته وتاني يرد عليه في يشتجر بداخل المسجد، هذا كل ممنوع في المسجد. وهنا في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد يقول كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فحصبني معنى حذفني بحصى في أرض المسجد كانت مفروشة حصى، فواحد حدثه بحصى، طار مين هذا؟ إذا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب جوا المسجد مرضاش يرفع صوته ينادي يا سائب تعال يا سائب، لا خد حصى وراح حذفها تجاه هذا الرجل السائب يزيد، فانتبه انه فراح لعمر فكلمه عمر بينه وبينه قال اذهب فأتني بهذين، اذهب فأتني، لاحظ ان هذين اللي بيتكلم الرجلين موجودين جوه المسجد، كان ببساطه ينادي يا فلان يا فلان تعالوا انتوا الاثنين اللي هناك يدوروا، ولكن ادب عمر رضي الله عنه لا يرفع صوته في المسجد، ما رفع صوته رضي الله عنه، وانما قال اذهب فأتني بهما، راح جاب الاثنين وسألهما من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل طائف، قال لو كنتما من أهل البلد لأودعتكما، لو كنتم من أهل المدينة كنت أودعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو للأدب أنك تيجوا ترفع أصواتكم تتكلموا مع بعض ترفع أصواتكما في المسجد، ففيه الأدب في المساجد أن الإنسان لا يرفع صوته، هذا ضيعه كثير من المسلمين، تدخل مسجد نبوي تلاقي ناس بيتكلموا ويزعقوا ولا على بالهم حال، والمسجد الحرام نفس الشيء تدخل فيه وتلاقي رنات التليفون المحمول كل الموسيقى اللي عمرك ما سمعتها تسمعها جوه المسجد الحرام، دي موسيقى شرقية ودي موسيقى غربية ودي موسيقى رأس ودي موسيقى ودي أغنية تركية ودي، والله مرة شفت واحد ينادي على واحد وإحنا قاعدين نستنى الجمعة في الدور الثاني في المسجد الحرام، وأنا قام واقف راح صفر، والله صفر له سمع المسجد الحرام كله، المسلمون لما جاهلوا دينهم فرطوا وضيعوا وقعوا في الخيبة والمزلة، أزلهم الله سبحانه لغيرهم لأنهم فرطوا في دينهم، لم يحترموا بيوت الله سبحانه فلم يحترمهم الناس، لن يرجع الناس إلى العز الإسلامي حتى يحترموا دينهم، حتى يراجعوا أمر دينهم كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي المساجد لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، المساجد إنما هي لذكر الله، يبقى الذكر إنسان يدرس الناس ويعلم الناس كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام الشرعية، يعلم الناس ذلك، الإنسان يدرس لذكر الله سبحانه وتعالى، يقرأ في المصحف يسبح يحمد يهلل هنا من غير ما يؤذي أحدا بصوته، وللصلاة ولقراءة القرآن إنما بنيت المساجد لذلك، ينبغي على الإنسان أن يلتزم الأدب بداخل بيت الله سبحانه، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اشتمال الصماء، اشتمال الصماء، اشتمال الصماء إن إنسان يلبس الثوب بتاعه من فوق كتافه يغطي كل جسده به، هنا إذا غطى وكت إيديه بالداخل طيب لما يجي يسلم على حد هيسلم إزاي؟ هيرفع الثوب ويطلع إيده، وعادتهم ما كانوا يلبسون شيئا تحت الثوب تنكشف فخذه تنكشف عورته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، الإنسان يتأدب في لبسه، كذلك في الاحتباء في الثوب الواحد إن يكون الإنسان لابسا ثوبا وليس تحته شيء ويدرس أرقص هو قاعد حط إليه على ركابه وبعدين قد تبدو فخذه أو يبدو شيئا من عورته، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ما تعودش هذه الجلسة إلا أن تكون مستترة، يكون الإنسان مستتر، ونهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، يقول الإنسان في المسجد ونايم وحاطط رجل على رجل، يعني أهل هنا جلسة يعني فيها شيء من عدم الاحترام، وخاصة في مثل هؤلاء اللي يكون مش لابس شيء تحت ثوبه ويقوم يرفع رجل على رجل فينكشف فخذه أو تنكشف عورته، فنهى عن مثلها. لا، احترم المسجد، وحين تضطجع اضطجع وأنت مستور، ولا تجلس في المسجد جلسة يوم يراها الناظر إن فيها شيء من الأنزحة أو شيء من التعالي على خلق الله. لا، الجلوس في المسجد يكون بأدب احترام. يعني يمكن أختم إخواننا طيبين بالك بيسأل يقول هل في مانع أن أنا أقعد أحط رجل على رجل وحط المصحف على رجلي؟ فأنا يا أخي تحط رجل على رجل ومصحف، لو رئيسك في العمل قدامك هتقعد القعدة دي قدامه قدام الرئيس في العمل؟ مش ممكن تفعله. لو المحافظ بتاع البلد، لو الوزير أنت قاعد هتقعد هذه الجلسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المسجد وفي بيته جلسة المتخشع صلوات الله وسلامه عليه، جلسة فيها السكون والسكينة والوقار العظيم صلوات الله وسلامه عليه. فيقوم الإنسان يتأدب، يعرف كيف يجلس في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا مش هنقول وضع رجل على رجل الإنسان يحطها هذا حرام، لا نقول حرام، ولكن ليست في عرف الناس ليست لائقة أن تجلس أمام الناس على هذه الصورة، وخاصة إذا كان أمامك من هو أفضل منك وأكبر منك. فلما تجلس في بيت الله وتحط المصحف على رجلك وتجلس هذه الجلسة، هذا لا ينبغي الإنسان الخاشع الذي يستشعر أنه عبد أن يجلس جلسة يتشابه فيها بالمتكبرين. يمكن بتشوف الجلسة دي رؤساء جمهوريات لما يقعدوا مع بعض، فتشوف مثلا رئيس أمريكا قاعد متأنزح كده ورجل على رجله بجزمة في وش الرئيس اللي قدامه رئيس مصر السابق، جزمة في وشه على طول، والتاني قاعد قدامه خشع كده مستكين كده موطي راسه في الأرض. هنا اقعد مكانك، اقعد عدل انت قدام مين قاعد؟ فهنا حتى عندهم في البروتوكولات بتاعتهم ازاي يقعد الإنسان قدام من هو أفضل منه وأحسن منه. إذا هنا جلسة تتشبه فيها بالمتكبرين، لا ما تكونش في بيت الله عز وجل، ولا تكون أنت تقرأ كتاب الله سبحانه، إنما تجلس جلسة العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن نتواضع وأن يرزقنا الخشوع والإثبات إليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.